إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن كثير رحمه الله: أخلص العمل لربه فصار إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، هذا فيه شرط الإخلاص. وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. قال: وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس. ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهذا الحسن لا يكون إلا بالإخلاص والمتابعة. قال: ولهذا قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، فإن محمدا وأتباعه والذين آمنوا اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وغيرها من الآيات. قال: والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا. المائل عن الشرك قصدا، فلا بد من القصد، فالترك لا بد أن يكون بنية، كما أن الفعل يكون بنية فكذلك الترك يكون بنية. المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة. قال: ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. قال: وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة. وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من السلف أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد الجيوش لغزو الكفار ويأتيه أصحابه ويشكون إليه مثلا قلة الماء فيشير عليهم بكذا وكذا، فهذه أمور جليلة، فكانت هذه الأمور الجليلة لا تشغله عن الأمور الصغيرة، حتى إن كانت الجارية لتأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت المرأة تقابله فتكلمه فيبقى في حاجتها والناس ينتظرون الصلاة، فوفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما وفى إبراهيم، ولذا اتخذاهما الله تبارك وتعالى خليلين. وكما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فهذا الإتمام كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وكما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة في الخير يعمل به ويقتدى به، فإذا إبراهيم الذي وفى أتمهن كان أمة، فقام صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى فاتخذه خليلا. ثم ذكر ما رواه البخاري بإسناده عن ميمون عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، لقد قرت عين أم إبراهيم، صحيح تقر عين أمه به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا. وأما الذي بعده وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر ليمتار طعاما لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل فقال لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، يعني بغير طعام، وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون، ففعل ذلك فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقا، فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك، فقال نعم هو من عند خليلي الله، فسماه الله بذلك خليلا. فابن كثير ماذا يقول عن هذا؟ طبعا الناس يعني عندما يسمعون مثل هذه الأخبار يفرحون، وخاصة إذا قال من عند خليلي الله، فتجد الكل ينادي ويقول الله الله، ولم يكن هذا يعني منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموعظة، وأيضا لم يكن هذا منهج أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الموعظة كانت تزيدهم خشوعا، لا كما كان يفعل الشيخ كشك رحمه الله لما كان يعني ينادي في الناس والناس يعني يستجيبون له بأصوات عالية مرتفعة. نعم، فكل شيء علمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى طريقة الموعظة والخطبة. كان عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يسيرات، إذا عدهن العاد، أو لو أحصاهن العاد لعدهن. فيقول ابن كثير وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. قال ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال وجاء من طريق جندب ابن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فالحديث في ذلك مروي عن غير واحد من الصحابة، أن الله تبارك وتعالى اتخذ نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك قول الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا استنقاص لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعده. وقال أبو بكر بن مردوية هذا ضعيف، وفيه قال ألا وإني حبيب الله ولا فخر، فهذا ضعيف. قال وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين؟ هذا رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وكذا روي عن أنس وغير واحد من الصحابة والتابعين الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه رأى ربه ليلة الإسراء. نقول والخلة أيضا ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام. الذي بعده قال ابن أبي حاتم، لعل هذا أيضا من الإسرائيليات، والذي بعده قال وحدثنا أبي وذكر بإسنادي عن إسحاق ابن يسار قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه لا يسمع من بعيد، خفقان قلبه لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. قال وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل، المرجل القدر إذا صار يغلي فهذا الصوت يسمى أزيز. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن ما تشمل الأعيان والأوصاف، تشمل الأعيان والأفعال، فلله ما في السماوات والأرض عينا وفعلا. فالله تبارك وتعالى يملك الأرض، يملك السماوات، يملك الناس، وأيضا يملك أوصافهم، يملك أوصافهم ويحكم فيهم بحكمه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، الأعيان والأوصاف، فله الملك وله التصرف، وهذان أمران، له الملك وله التصرف، التصرف في خلقه، فيحكم فيهم سبحانه وتعالى بما شاء. قال أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف. فانظر كيف نص ابن كثير على هذين الأمرين، الملك والتصرف. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. والملك يشمل ملك الأعيان وملك التصرفات. قال وقوله وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قوله تعالى ويستفتونك في النساء، هذه الآية نعيد تفسيرها إجمالا مرة أخرى، لأن فيها يعني تركيبات يعني نحوية وغير ذلك. قال ويستفتونك، الإفتاء أيها الإخوة هو إظهار المشكل على السائل وتبيينه، الإفتاء إظهار المشكل على السائل وتبيينه، فهذا هو أصل الإفتاء، الإفتاء التبيين، تبيين المشكل. ولذلك عندنا مفتي ومستفت، فالمستفتي عنده إشكال والمفتي يبينه، يظهره ويبينه. ومما يدل على أن معنى الإفتاء هو التبيين آخر آية في سورة النساء، ماذا في آخر آية؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هو آخر الآية؟ يبين الله لكم أن تضل، يبين. فعلم أن معنى الإفتاء هو ليش؟ هو التبيين، التبيين والإظهار. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني جملة، يعني في كل ما يتعلق بهن، كما يقول الشيخ السعدي هذا عموم، قل الله يفتيكم فيهن عموما. قال وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني ما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا، ما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم، لأن الآيات إذا نزلت في شأن معين فكأنها إيش؟ فكأنها فتوى. فإذا وما يتلى عليكم في الكتاب يعني والذي يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، يعني الذي يتلى يفتيكم أيضا، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فالله تبارك وتعالى يبين حكم اليتيمة إذا كانت عند إنسان ويريد أن يتزوجها ويبخسها مهرها عن مثيلاتها. فالله تبارك وتعالى يعني ذكر هذا الحكم بالخصوص، ذكر هذا الحكم بالخصوص عناية به واهتماما به. وأيضا عناية واهتماما بحكم المستضعفين من الولدان، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثونهم. قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، فنص الله تبارك وتعالى على هذه الثلاثة في يتامى النساء المستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. الذي أشكل على المعربين واو العطف هذه، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، وما يتلى التقدير الذي يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا، يفتيكم يعني يبين لكم حكم اليتامى النساء وحكم المستضعفين، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وهم يذكرون فيها يعني توجيهات إعرابية مختلفة، ولكن هذا أحسنها، كما قال الزجاج، والزجاج يذكر لك المعنى باختصار جدا، فقال الزجاج الله يفتيكم فيهن وكتابه يفتيكم فيهن، الله يفتيكم فيهن وكتابه يفتيكم فيهن. إذن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي أن الكتاب أيضا يفتيكم فيهن. وكما ذكرت لكم عند الشيخ السعدي أن الأولى تعميم والثانية تخصيص. قل الله يفتيكم فيهن يعني في أحكام النساء عموما، ومن ضمن هذه الأحكام هذه الثلاثة المذكورة، وإنما خصها الله تبارك وتعالى بالذكر عناية بها، لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا يفرطون في مثل هذه الحالات. قال البخاري وذكر بإسناده عن عائشة في قوله ويستفتونك في النساء، قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العذق، العذق يعني الشمراخ، الشمراخ الذي يكون فيه يعني الثمر، وأما بالفتح العذق النخلة، فبالفتح النخلة وبالكسر الشمراخ، حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، يعني يمنعها من الزواج بغيره، لا هو يعطيها مهرها ولا يتركها تتزوج بغيره، كل هذا طمعا في إيش؟ في مالها. فهذا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من إيش؟ من الميراث أو من المهر، وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن. فإذا هذا رواه البخاري ومسلم. وكذلك وقال ابن أبي حاتم نفسه، قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي في أول السورة، وهي ماذا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا ما كنت ستعدل في مهر اليتيمة التي عندك فالنساء غيرها كثيرات أو كثير. نعم. قال وبهذا الإسناد عن عائشة وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. هذا رغبة فيها ولا رغبة عنها؟ رغبة عنها. وأما رغبة فيها متى؟ إذا كانت جميلة وإذا كان عندها مال. قال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، يعني في حال عدم المال والجمال، هذه بهذه. قال والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب أن يتزوجها، فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. قال وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها، يعني يمنعها عن الأزواج، خشية أن يشركوا في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ذكر الآية قال فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. قال والمستضعفين من الولدان، يعني الكتاب يفتيكم في يتامى النساء ويفتيكم في المستضعفين من الولدان. قال كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه. وكذا قال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها. قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فندب الله تبارك وتعالى إلى المستحب بعد الإيش؟ بعد الواجب، القسط والعدل أولا وأداء الحقوق، ثم بعد أداء الحقوق والقيام بالواجبات يفعل المسلم المستحبات، قال تهييجا على فعل الخيرات وامتثال الأمر، فإن الله كان به عليما، فهو سبحانه وتعالى يعلم ويجازي عليه خير الجزاء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى آيات أخرى. قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. المناسبة أن هذه من جملة أحكام النساء، فإذا كما قال تعالى ويستفتونك في النساء فإذن هذه من جملة أحكام النساء. وكما ذكرنا من قبل أن أسلوب القرآن عرض الأحكام الفقهية مقرونة بالترغيب والترهيب وربطها بأصل الإيمان وربطها بتوحيد الله تبارك وتعالى وربطها بالأسماء والصفات، لأن العلم والمعرفة بالأسماء والصفات من خير ما يعين على امتثال الأحكام الشرعية. وإن امرأة، طبعا هذا شرط، وإن المعروف أن بعد الشرط يأتي فعل، فكان الأصل أن يقال وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا أو إعراض. فهل يجوز إدخال الشرط على الجملة الإسمية كهذه؟ نقول هذا جائز عند الكوفيين، وإذا كان جائزا عند الكوفيين فالحمد لله سهل، كما يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا، إذا وجدنا أئمة النحو يختلفون نأخذ بالأسهل. فعند البصريين أن إن الشرطية هذه لا تدخل إلا على فعل، ما تدخل على اسم. طيب كيف يتصرفون في هذه الآية؟ يقولون التقدير وإن خافت امرأة خافت، وإن خافت امرأة خافت من بعلها، فيقولون امرأة هذا فاعل مرفوع بفعل محذوف من جنس ما بعده، مثل إيش؟ إذا السماء انشقت. ماذا يقولون؟ ها؟ إذا انشقت السماء انشقت، فيقدرون فعلا من جنس الفعل المذكور بعد الاسم. هذا عند البصريين. وأما الكوفيون فيجيزون دخول الشرط على الجملة الإسمية، وهذا أسهل. أنت مثلا تقول إن فلان جاءك فأكرمه، إن فلان جاء، ما يلزم أن تقول إن جاءك فلان، إن فلان جاءك فأكرمه. فإذا يجوز دخول الشرط على الجملة الإسمية. نعم. وإن امرأة خافت من بعلها، يعني من زوجها، خافت هنا بمعنى إيش؟ توقعت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز هو الارتفاع، يعني يرتفع عليها، وإذا ارتفع عليها يعني قد يظلمها، أو إعراضا يعني أعرض عنها. طبعا الإعراض أشد، النشوز هو يعاملها لكنه يترفع عليها لا يتحمل، كلما طلب منها شيئا يطلبه بألفاظ يعني جافة، هذا نشز يعني ارتفع عليها. أما أعرض عنها وتركها. فإذا المرأة توقعت من زوجها نشوزا أو إعراضا فما الحل؟ فلا جناح عليهما، يعني على الزوج والزوجة، لا جناح على هذه المرأة ولا على زوجها، أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح أيها الإخوة في الفقه هو التنازل عن بعض الحق، هذا الصلح في الاصطلاح. الصلح هو التنازل عن بعض ليش؟ عن بعض الحق. أنت عليك مثلا لي 1000 درهم وأنت لا تؤدي ما عليك، أقول لك طيب أعطيني 800، هذا يسمى إيش؟ صلح. فالصلح هو التنازل عن بعض ليش؟ عن بعض الحق. قال فلا جناح عليهما، لا على الزوج ولا على الإيش؟ الزوجة، أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها. تقول له طيب أنا أمشي على هواك، إن كان له زوجة أخرى مثلا فتقول له أبقى معك ولا حق لي في القسم، فهي تنازلت عن إيش؟ عن بعض حقها، هذا يسمى صلح، أي يصلح بينهما صلحا، يعني أي صلح مناسب، فهذا أبلغ من أن يقال أن يصلح بينهما، أن يصلح بينهما صلحا يعني أي صلح يتسبب عنه استقرار الأمور. قال تعالى والصلح خير، يعني خير من الإيش؟ من الفرقة. والصلح خير، ولما كان الصلح خيرا فوجب علينا جميعا أن نسعى إليه بين جميع المختلفين، بين جميع المختلفين. لماذا؟ لأن الصلح خير، كما في صلح الإيش؟ ها؟ الحديبية، انظر كيف كان خيرا، مع أن الصحابة كلهم قالوا يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ألم تخبرنا أننا سندخل البيت ونتطوف به؟ ومع ذلك كان فتحا، وسماه الله تبارك وتعالى إيش؟ فتحا مبينا. فالواجب علينا جميعا أن نسعى للإصلاح، والأمة الآن على افتراقها وتشتتها، فالواجب علينا أن نسعى للإصلاح، لأن الله عز وجل يقول والصلح إيش؟ والصلح خير، والصلح خير. لا مانع أن تكون مجاورا لمبتدع، والناس مثلا فتنوا به، ما في مانع بعد أن تبين الحق وتبين أن هذه بدعة وأن هذا ضلال وأن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى بينكما وصلة، وهو أنه من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة، يعني أمة المسلمين. والصلح خير. ولما كان عند الصلح كل إنسان يشح ويبخل بالتنازل عن حقه، فنبه الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على طبيعة النفس، حتى نحذر ونذر هذه الطبيعة. قال وأحضرت الأنفس الشح، الطرفين، يا فلان نزل 800، يقول لا، يا ابن الحلال كذا، لا، أحضرت الأنفس ليش؟ الشح. فإذا ذكر الطرفان بهذا فإن هذا أدعى إلى إيش؟ أدعى إلى أن يتخلوا عما في نفوسهما من الشح ويتصالحا. نعم، وأحضرت الأنفس الشح، والشح هو البخل مع الحرص، ليس مجرد البخل، وإنما هو بخل مع إيش؟ بخل مع حرص. قال وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا يعني في الصلح خصوصا، وتحسنوا عموما كما بينا من قبل، دوما ختام الآية يذكر، فأول ما يدخل فيه مضمون الآية مع عموم الإيش؟ مع عموم اللفظ. وإن تحسنوا وتتقوا يعني في هذا الصلح، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فالله تبارك وتعالى عليم وخبير بكل ما يجري بين الناس. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا لمن كان عنده يعني أكثر من زوجة، فلن يتمكن من العدل القلبي، العدل القلبي هذا لا يستطيعه إنسان، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ولكن العدل الظاهر يستطيعه كل إنسان، تجعل لهذه بيت ولهذه بيت، تشتري لهذه كذا ولهذه كذا، لكن قلبك إيش؟ يميل إلى واحدة دون الأخرى، هذا لا جناح عليك فيه. المهم أن هذا الميل القلبي ها لا يزيد حتى يؤثر على العدل ليش؟ العدل الظاهر، وهو الذي قال تعالى فلا تميلوا، لأنه إذا مال كل الميل أثر ذلك على العدل ليش؟ على العدل الظاهر. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لأنه إذا مال كل الميل كانت الذي ميل عنها كأنها معلقة لا إيش لا أيم بدون زوج ولا زوج لا هذا ولا هذا، فتذروها كالمعلقة يعني معلقة بين كونها لها زوج وكونها غير ذات زوج. نعم. قال وإن تصلحوا وتتقوا، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، فلا بد من التقوى في جميع الأمور عند الإصلاح وعند الإحسان، فإن الله كان غفورا رحيما يعني يغفر لكم هذا الميل، يغفر لكم هذا الميل. طيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له زوجتان فمال إلى أحدهما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فما المراد بالميل هنا؟ كل الميل، كل الميل الذي يترتب عليه الجور في الإيش؟ في الظاهر. نعم. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما المناسبة؟ نحن ذكرنا هذا قبل، أنه دوما بعد الأحكام. نعم نعم الحالة نعم. إذن هذه الحالة الثالثة، فذكر الله تبارك وتعالى ثلاث حالات: نشوز الزوج، والثانية الميل، والثالثة التفرق. والثالثة التفرق إذا ما تم الإصلاح، فإذا يأتي التفرق. وإن يتفرقا وذلك إذا تعسر وتعذر الإصلاح، القلوب بيد الله تبارك وتعالى. ثابت بن قيس بن شماس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، جاءت امرأته قالت يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين. الخلق والدين في القمة، لكن يا رسول الله لا أحب الكفر في الإسلام. كيف الكفر في الإسلام بالنسبة لها؟ ها؟ أنها لا تقوم بإيش؟ بحقه، كرهته، لا تحبه. فقال لها أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، وكان قد أعطى حديقة مهرا. فقال خذ الحديقة وطلقها إيش؟ تطليق. فإذا أحيانا توجد هناك حالات مستعصية للإصلاح بين الزوجين وأنت لا تدري. الناس يعني يهمهم الإصلاح في الظاهر، أنت ما تدري ماذا في القلوب. فإذا تبين للحكمين أو للقاضي أنه لا بد من التفرقة، فإذا إيش؟ فإذا يفرق، فإذا يفرق. هو سيقسم الله عز وجل له زوجة تقوم بحقه، ويقسم لها زوجا يقوم بحقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يغني الله كلا من سعته إذا كان معذورين كهذه الحالة التي ذكرناها الآن، يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما، واسعا مناسب ليش؟ من سعته. طيب حكيما، حكيما سبحانه وتعالى في تقدير، في تقدير ماذا؟ هذا البغض الذي حصل بين ليش؟ بين الزوجين. فهو سبحانه كما جعل مودة ورحمة في الغالب في بعض الحالات يحصل البغض، والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في كل أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. المناسبة يا إبراهيم أنه في الغالب بعد ذكر الأحكام الشرعية يذكر سبحانه وتعالى أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، يملك الأعيان ويملك ليش التصرفات، فيحكم في عباده بما يريد سبحانه وتعالى. مثل سورة البقرة، سورة البقرة سورة الأحكام، ماذا في آخرها ماذا في آخر سورة البقرة؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب سورة المائدة سورة الأحكام أيضا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها سورة الحلال والحرام، أجمع سورة للحلال والحرام سورة المائدة. ما آخر آية فيها؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فإذا لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، هذا دوما يأتي بعد الأحكام الشرعية حتى يبين سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء أعيانا وتصرفات. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله يعني بامتثال هذه الأحكام المذكورة في هذه السورة التي افتتحت بإيش؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. هنا أيضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وكان الله غنيا حميدا، ما الفرق يا حمد بين ولله ما في السماوات وما في الأرض في الموضعين، ولماذا كررت؟ تأمل. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الأولى إيش؟ حث على الامتثال، والثانية تحذير من المخالفة. الأولى حث على الامتثال لأن فيها إيش؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالذي يعلم أن لله ما في السماوات وما في الأرض هذا يكون حثا له على تقوى الله. والثانية وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تحذير من المخالفة. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: فالآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة، والآية الأولى تتضمن الأمر بالموافقة، الثانية تحذير من المخالفة، والأولى أمر بليش؟ بالموافقة، أمر لك أن تكون موافقا لله تبارك وتعالى. فحتى ما يقول إن هذا تكرار، لأن الأولى حث أو أمر بالموافقة، والثانية تحذير من المخالفة. وكان الله غنيا حميدا، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وكما في الحديث القدسي المعروف: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وكذلك المقابل، فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه الثالثة. وكفى بالله وكيلا، هذا في مقام ليش؟ المراقبة. فإذا كم مقام يذكر الملك؟ في ثلاث مقامات: في مقام الحث على الامتثال، وفي مقام التحذير من المخالفة، وفي مقام مراقبة الله تبارك وتعالى. يقال له: يا فلان اعلم أن الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فإذا أنت أخفيت شيئا أو خدعت أو مكرت أو غدرت فالله تبارك وتعالى على كل شيء وكيل. كفى بالله وكيلا، الوكيل هنا بمعنى الرقيب، الرقيب هنا بمعنى الرقيب. وكفى بالله وكيلا أي رقيبا على العباد، رقيبا على العباد. هذا كله يعني حث للناس على تقوى الله، وتحذير لهم من المخالفة، وحث لهم على مراقبة الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكان الله على ذلك قديرا، من كان يريد ثواب الدنيا، لأن الدنيا هي أعظم ما يصد عن تقوى الله. هذا هو السر في ذكر الدنيا هنا، الدنيا أعظم ما يصد عن تقوى الله. فبعد أن وصى الله تبارك وتعالى بالتقوى ذكر أن الدنيا هي أعظم ما يصد عن تقوى الله. والذي يريد الدنيا يريدها لماذا؟ من أجل أن يتمتع بما فيها. نقول له: الدنيا والآخرة ملك لله تبارك وتعالى، فأنت يمكن أن تسعى في الدنيا وتريد الدنيا لكن لا تحصل لك، حتى الدنيا يمكن أنها لا تحصل لك، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني في المعطى والمعطى له عجلنا له فيها ما نشاء. هو يبغي قصر، احنا ممكن نعطيه حجرة ما نشاء، ولمن نريد مش لكل واحد. هذه الدنيا التي يرغب فيها من يرغب، فالدنيا والآخرة ملك لله تبارك وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بتقواه. ما عند الله في الدنيا والآخرة لا ينال إلا بتقواه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا تحقيق المطالب في الدنيا والآخرة بإيش؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يريد الدنيا قد لا تحصل له، فلذلك قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا. ثواب الدنيا يعني هو يفعل أشياء في الدنيا ويريد ثوابها. ثوابها يعني إيش؟ يعني المردود، يعني الثواب من الثوب، والثوب هو الرجوع، يذهب ويتاجر ويشتري وكذا حتى يثوب إليه نتيجة عمله، هذا ثواب الدنيا. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا، سميعا بصيرا يعلم سبحانه وتعالى من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها وتارة في حال فراقه لها. إذن ثلاث أحوال: في حال نفور الرجل فالرجل ينشز كما أن المرأة تنشز أيضا. في أول السورة ذكر إيش؟ نشوز المرأة واللاتي تخافون نشوزهن، وهنا نشوز الرجل. فإذن هذه الحالة الأولى في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. قال: فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه. طيب، واحد يقول لك زواج المسيار، زواج المسيار هم من البداية بتتفق أن هي تسقط إيش؟ نقول: لا، يجوز في حال الانتهاء ما لا يجوز في حال إيش؟ الابتداء. هذا هو الجواب، لأنه في زواج المسيار من البداية بيتفق أن هي ليس لها إيش؟ نفقة. فيأتي إنسان يقول لك: لا، ممكن المرأة تتنازل، ويقول لك: وإن امرأة خافت إيش؟ من بعلها، هي أصلا ما صارت إيش؟ ما صارت مرأة، ما صارت زوجة حتى تقول في هذه الآية. فإذن يجوز في حال الانتهاء، يعني وهما زوجان، ما لا يجوز في حال إيش؟ في حال الابتداء. فلذلك إذا اشترط الرجل على المرأة ألا نفقة لها فهذا شرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ها؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهذه المرأة لو على علم، لو عندها علم شرعي تقول له نعم وتوافق، وبعد أن يتم العقد تذهب لليش؟ تذهب للمحكمة تقول: أنا زوجته أو هي زوجته وأريد النفقة. نعم، لأن هذا شرط باطل. قال: فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق، وله أن يقبل ذلك. فإذا لا جناح عليها في الإسقاط ولا جناح عليها في الإيش؟ في القبول. فلا جناح عليها في بذلها ولا عليه في قبوله منها. قال: والصلح خير، أي من الفراق، خير من الفراق. وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، يعني الصلح مع المشاحة والقلة خير من الإيش؟ من الفراق. قال: ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها. طبعا هذه القصة أصل في تفسير هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أول ما يخطر على بالك قصة من؟ سودة رضي الله عنها. فإنها لما كبرت عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك، وهي موفقة وذكية رضي الله عنها. أي ولأن الدنيا منتهية، قالت له: أبقى من زوجاتك ويومي لعائشة. فتنازلت في الدنيا لكنها ربحت ليش؟ الآخرة. نعم. قال: ذكر الرواية بذلك، ثم ذكر الروايات وهي في الصحيحين وغيرهما. أبو داود الطيالسي بإسناده عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية، ونزلت هذه الآية. فسبب نزولها، نزول هذه الآية، هي قصة إيش؟ سودة رضي الله عنها. قال ابن عباس: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وكذلك رواه الشافعي، قال: وفي الصحيحين عن عائشة، وذكر أيضا قصة سودة. وقال سعيد بن منصور نفس القصة. والذي بعده حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي، تقول عروة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، هذا في النهار، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت، يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يوم هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. فهذا هو سبب نزول هذه الآية. وكذلك ما ذكره أيضا قال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، وفيه زيادة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه، لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غريب مرسل، لكن طبعا القصة معروفة. وهذه الواقعة ليست خاصة بسودة، بدليل وقد قال البخاري وذكر بإسناد عن عائشة في الآية، قالت عائشة: الرجل تكون عنده المرأة. إذن هذا تعميم، فالذي يقول لك إن الآية تقصر على سبب نزولها تقول له هذا خلاف فهم الصحابة. من التي عممت معنى الآية؟ عائشة، وهي صحابية. ماذا قالت عائشة؟ ها؟ الرجل تكون عنده المرأة، مع أن الآية نزلت في من؟ في سودة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من وين طلعنا هذه القاعدة؟ من كلام الصحابة: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وكذلك الذي بعده قال ابن جرير، قال: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه. وقال ابن جرير: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة. فسأله آخر عن هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها، فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. قال: وكذا فسرها ابن عباس وعبيد السلمان ومجاهد وهكذا وغير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم في ذلك خلافا، في أن المراد بهذه الآية هذا. فإذا هذه الآية متفق، إيش؟ متفق على المراد بها. قال: وقال الشافعي وذكر بإسناده، هذا قام يصلي، ابن وهب كان في مجلس الإمام مالك، مجلس علم، فترك ابن وهب ألواحه وقام يصلي، فقال له مالك: يعني ما الذي قمت عنه، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت إيش عنه، ما الذي قمت إليه وهو الإيش، وهو الصلاة، بأفضل من الذي قمت عنه. عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرا، إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها. كيف هذا؟ هل نقول هذا من تعدد؟ هل هذا من تعدد سبب النزول؟ يعني لا يقال إن هذا من تعدد سبب ليش النزول، وإنما نقول هذا مما تشمله هذا مما تشمله الآية، هذا مما تشمله الآية. فالآية أول ما نزلت أصالة إنما نزلت بسبب قصة من؟ سود. نعم. وهذا الذي ذكر فأنزل الله عز وجل هذا يعني داخل في معنى الآية، كما في آيات اللعان. آيات اللعان أول ما نزلت نزلت بسبب من؟ بسبب هلال ابن أمية. فلما حصل للعجلان بعد ذلك ما حصل لهلال أيضا جاء فأنزل الله تبارك وتعالى، أي أن هذا يعني مما يدخل في مضمون الآية. وذكر عندك أيضا، وقال الحافظ أبو بكر البيهقي وذكر بإسناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة إلى تمام الآيتين، أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة. أثر يعني إيش؟ تفضيل. على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صالح له ذلك وجاز صلحها عليه. وذكر أيضا يعني ما ذكر أيضا أن هذه الآية نزلت أيضا بسبب رافع بن خديج الأنصاري، كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقا ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال لها ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك، فقالت لا بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك عندك ابن كثير أيضا ذكر في قوله تعالى والصلح خير، ذكر عن ابن عباس قال يعني التخيير، أن يخير الزوج أو أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها، هذا قول ابن عباس. لكن ابن كثير رحمه الله يعني يرد هذا القول، الصلح خير، الصلح خير يعني خير من الفراق. قال والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية. ثم ذكر عندك الحديث الضعيف، حديث عبد الله بن عمر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 472، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أي طبعا مشهور ضعفا. قال وقوله وإن تحسنوا وتتقوا، أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أو أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وإن تحسنوا، فابن كثير هنا فسر الإحسان يعني في القسمة لها، يعني إذا هي تنازلت عن حقها وأنت قسمت لها فهذا من إيش؟ فهذا من إحسانك ولا يكون واجبا عليك. لماذا لا يكون واجبا عليك؟ لأنها إيش؟ لأنها تنازلت، لأنها تنازلت عن حقها. قال وقوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، أي لن تستطيع أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. ذكر عندك عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية في عائشة، إسناده صحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو ضعيف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، هذا ضعيف، فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن، لعل هذا خطأ في الطباعة، إلا أن يكون إلى واحدة منهم، على أن النساء يدخلن في خطاب الرجال. نعم. فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية، فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى الأخرى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. ثم ذكر الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1867، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. قال وقوله وإن تصلحوا وتتقوا، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. صحيح، من اتقى الله تبارك وتعالى جعل له مخرجا، جعل له مخرجا، فإذا اتقى الإنسان ربه ثم وقع منه بعد ذلك تقصير فإن الله تبارك وتعالى يغفر له هذا التقصير. ثم قال تعالى في الحالة الثالثة وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، قال وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق، قد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه بها من هي خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.